أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه السابع، يتعرض فيه شيخنا الأنصاري على الله مقامه إلى مسألة جريان الخيار في المعاطاة، والخيار في البيع إما أن يثبت بالتعبد الشرعي أو بالشرط وجعل المتعاملين، والشرط إما لفظي مصرح به في العقد أو غير لفظي كالارتكاز، والشرط الضمني باعتبار سلامة العوضين أو عدم نقصان قيمة أحد العوضين نقصانا فاحشا، والأول مستند خيار العيب، والثاني مستند خيار الغبن. أما القسم الثاني من الخيار وهو الثابت بالشرط سواء كان لفظيا أو غير لفظيا، فلا إشكال في الحكم بثبوته في باب المعاطاة لعدم اختصاص هذا القسم من الخيارات بالبيع اللفظي، بل يعمه وسائر العقود المعاملية المعاوضية. وأما القسم الأول وهو الثابت بالتعبد الشرعي، فالمعاطاة وإن كان الإباحة فيها ثابتا من قبل الشارع أو اعتمادا على إذن المتعاملين، إلا أن ثبوت الإباحة لا يلازم انتفاء عنوان البيع عن هذه المعاطاة، ذلك لأن المعاطاة قصد بها التمليك من قبل المتعاملين وعليه، فهي بيع عرفي لا محالة، إلا أن الحكم بالصحة واللزوم قد تخلف في موردها بناء على القول بالإباحة. وإن شئت قلت أن هذه المعاملة بيع، غاية الأمر أنه محكوم بالإباحة، فإذا تحققت أحد الملزمات كما تقدم في التنبيهات الماضية رجعنا إلى مقتضى القاعدة وهو القول بالملكية واللزوم. وعليه فنقول بناء على كون المعاطاة مفيدة للتمليك اللازم، فلا كلام في ثبوت الخيارات لأنها بيع شرعا وعرفا، وكذلك بناء على أنها بيع جائز أي أنها تفيد الملكية المتزلزلة، فإنها بيع، وكون الملكية جائزة لا ينافي البيع، إذ كثير من العقود تكون آثارها متزلزلة موقوفة على تحقق شرط أو انقضاء أجل، فكون المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل لا يمانع صدق عنوان البيع عليه لا عرفا ولا شرعا. أما عرفا فلأن المفروض كون بنائها على النقل والانتقال، وأما شرعا فلأن الشرع أمضى الملكية وإن حكم بالجواز أو علق اللزوم على شرط. وكذلك على الإباحة، بناء على الإباحة فإنها بيع عرفي، غاية الأمر أن الشارع أمضى أصل العقد ورتب أثرا من آثاره وهو الإباحة. عليكم السلام شيخنا، مساك الله. فهو وإن لم يمضي الملكية التي هي عمدة آثار البيع، إلا أنه حكم في مورد المعاطاة بالإباحة على خلاف ما قصده المتعاطيان لحكمة من الحكم، فهو بيع. إذن الشارع حيث خصص الإباحة بفترة معينة وحكم باللزوم بعد تلك الفترة، بل حكم بالملكية، ينكشف لنا أنه كان بيعا ممضى، إلا أن إمضاءه معلق على شرط معين. فإذا ينبغي أن يقال بثبوت الإباحة بثبوت الخيارات في مثل هذه المعاطاة، حتى على تقدير القول بالإباحة. نعم لو قلنا أن المعاطاة قد قصد بها الإباحة المعاوضية كما لو كانت الإباحة في مقابل إباحة أخرى، فلا وجه حينئذ للقول بثبوت الخيارات بناء على الاستشكال في انعقاد مثل هذه المعاوضة كما مضى من الشيخ الأنصاري على الله مقامه. وأما إذا قلنا أنها معاوضة حتى على تقدير مقابلة الإباحة بالإباحة فينبغي أن يقال بثبوت الخيارات العامة فيها كالعيب والغبن. العيب طبعا بالنسبة إلى غير العرش. هذا خلاصة المطلب، لكن الشيخ كالعادة يذكر عبارات بعض الفقهاء، وهو هنا يذكر عبارتي الشهيدين أعلى الله مقامهما. فقد حكى عن حواشي الشهيد الأول على القواعد ظاهران أن المعاطاة إما معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى أن هذا الكلام من الشهيد الأول مفرع على ما ذهب إليه من كون المعاطاة مفيدة للإباحة. فحينئذ نقول أن المعاطاة هل هي معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة بناء على ثبوت المقابلة بين الإباحة والإباحة بحيث يصدق عنوان المعاوضة عرفا. حينئذ نتكلم أن هذه المعاوضة مستقلة أو ليست مستقلة جائزة أو ليست جائزة. وأما الشهيد الثاني رحمه الله تعالى فقد ذكر كلاما مفصلا أكثر، فقد قال أن الشهيد الأول الثاني رحمه الله تعالى في مسالكه أن المعاطاة بعد التلف تصبح لازمة واللزوم إما أن يكون بمعنى انقلابها إلى بيع أو بمعنى صيرورتها معاوضة مستقلة، وكلا الاحتمالين لا يخلو من إشكال. أما احتمال كونها بيعان فينافيه حكمهم بأنها ليست بيعا من أول الأمر، فصيرورتها بنفس التلف بيعان هذا أمر غريب لم نعهد مثله. والقول بكون التلف مملك أو معاوضة أيضا غريب، إلا أن يقال بأن المعاطاة جزء السبب والتلف متمم، وبالتالي إذا حصل التلف تمت العلة فحكم بالانتقال، وبناء على هذا التقدير نقول بأنها بيع من حين التلف. وأما كونها معاوضة مستقلة فهذا الاحتمال أولا يحتاج إلى دليل، لأن المعاوضات محصورة، والقول بثبوت معاوضة غير ما نعهده في الشارع عند الشارع من معاوضات معروفة يحتاج إلى دليل، والدليل هنا مفقود. ولكن يعزز هذا الاحتمال إطباقهم على أنها ليست بيعا من أول الأمر، فإذا لم تكن بيعا من أول الأمر وقلنا بحصول اللزوم عند التلف لابد أن تكون معاملة مستقلة. وعليه يتفرع القول بثبوت الخيارات في المقام، فمثلا بناء على كونها بيع فإن خيار الحيوان يجري، لكن هل مبدأ الثلاثة الأيام من حين العقد أو من حين التلف؟ بناء على أنها بيع من أول الأمر نبدأ في حساب المدة من حين العقد، وبناء على أنها بيع من حين التلف نبدأ في حساب المدة من حين التلف. لكن المشكلة أن اعتبار المعاطاة بيعا لا يكون إلا مع التلف، فكيف نحسب المدة من حين العقد؟ إذا لابد أن نحسب من حين التلف، ولذلك يستشكل في ترجيح أحد الاحتمالين. نعم يكاد يجزم بأن خيار العيب والغبن يجريان في المعاطاة سواء كانت بيعا أو كانت معاوضة مستقلة لعدم اختصاصهما بباب البيع، وأما المجلس فإنه ينفيه بنحو الجزم. ولذلك أورد بعض المحشين أنه لا وجه للجازم بانتفاء خيار المجلس والتوقف في ثبوت خيار الحيوان لاختصاص كليهما بعقد البيع، فإن قيل بجريان خيار الحيوان قيل بجريان خيار المجلس، وإن قيل بنفي خيار المجلس قيل بنفي خيار الحيوان، فالتفصيل بينهما بلا وجهين. لكن الظاهر أن هذا الإشكال يمكن أن يدفع من خلال التأمل في عبارة الشهيد الثاني رحمه الله تعالى، لأنه لم يرد إلا بيان كي الثمرة التي تترتب على القول أن المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة، لأنه كان في مقام بيان أن خيار الحيوان يجري أو لا يجري حتى يقال أنه متردد، وتردده ينافي جزمه بانتفاء خيار المجلس. الشيخ رحمه الله بعد نقل هذه العبارة عن الشهيد الثاني يقول أن هذا الكلام منه مفرع على القول بالإباحة، إذ لو كانت المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل فينبغي أن يكون طرفا الترديد البيع أو المعاوضة المستقلة، لأن طرفي الترديد يكونان المعاوضة المستقلة أو البيع من حين العقد أو المعاوضة بنحو الإباحة في مقابل الإباحة. وجه ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن البيع بناء على إفادة اللزوم على إفادة الملك، البيع المعاطاة بناء على إفادة الملك المتزلزل بيع قبل التلف، فإذا حصل الملزم فإما أن تكون الملكية المتزلزلة قد لزمت فيكون البيع لازما، أو أنها تنقلب إلى معاوضة مستقلة فيكون طرفات ترديد البيع والمعاملة المستقلة. قال رحمه الله تعالى السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين، في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة، تكون بيعا بعد التلف. الشيخ يقول بهذا على القول بالإباحة يكون طرفات ترديد البيع والمعاوضة المستقلة، أما بناء على إفادة الملكية يكون طرفات ترديد شنو؟ البيع اللازم أو المعاوضة المستقلة، لأن البيع ثابت قبل التلف لأنها تفيد الملكية المتزلزلة. فإذا طرفات ترديد على القول بالإباحة أصل البيع والمعاوضة المستقلة، وأما على القول بالملك اللازم فطرفات ترديد لزوم البيع أو المعاوضة المستقلة. قال يحتمل الأول لأن المعاوضات محصورة، الأول يعني أن تكون بيعا بعد التلف، يحتمل الأول لأن المعاوضات محصورة لا إشكال في حصول النقل والانتقال بعد التلف، والنقل والانتقال معاوضة وهي محصورة، إذن لابد أن تكون مندرجة تحت المعاوضات المعهودة، ولا يناسب إدراجها إلا في باب البيع، إذن هي بيع لكن بعد التلف، وليست إحداها، ليست إحدى المعاوضات غير البيع، وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل فيتعين إدراجها في باب البيع. ويحتمل الثاني أن تكون معاوضة مستقلة لإطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف تصير بيعا بعد التلاف؟ الثمرة شنه؟ وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها كخيار الحيوان لو كان التالف الثمن أو بعضه، فإنه بناء على أنها بيع حين التلاف يترتب عليها الخيار يجري فيها الخيار، أما بناء على أنها معاوضة مستقلة فلا يجري خيار الحيوان لاختصاصه بالبيع. وعلى تقدير ثبوته، هذا على تقدير ثبوته بمعنى على تقدير القول بثبوت خيار الحيوان لأنها بيع بعد التلاف. طيب شنو يترتب؟ يقول فهل الثلاثة من حين المعاطاة من حين وقوع العقد أو من حين اللزوم وهو التلاف، كل محتمل، كل محتمل. أما حين اللزوم فلكون اللزوم له مدخلية في صيرورة المعاطاة بيعا، وأما حين العقد فلكونه بيعا عند العرف متوقفا على شرط عند الشرع. قال ويشكل الأول أي احتساب الثلاثة من حين المعاطاة بقولهم أنها ليست بيعا، والثاني يشكل بأن التصرف ليس معاوضة مستقلة. اللهم إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه. زين، لكن يتعين أن نقول بأن المبدأ احتساب المدة من حين التلف، لأن هذا هو مبدأ التقدير، تقدير كونه بيعا حتى يثبت الخيار. نحن ذكرنا أن هذا الكلام مبني على تقدير ثبوت خيار الحيوان. متى يثبت خيار الحيوان؟ بناء على أنها بيع. متى تصبح بيع؟ عند التلف، فلا وجه الاحتساب المدة من حين العقد. بناء على هذا التقدير ينبغي أن يقال باحتساب المدة من حين اللزوم.
كونها تمام العلة، كون التلف تمام العلة،
لا، هذا يناسب أن يكون مبدأ احتساب المدة من حين التلف. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا ينفيه بناء على أنها ليست لازمة، وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه من أن المعاطاة عقد لازم. أما إذا قلنا بأنها عقد متزلزل أو قلنا بالإباحة فلا يفيد. وأما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين، أي على تقدير كونها عقدا لازما وعلى تقدير عدم كونها عقدا لازما، كما أن خيار المجلس منتف. والظاهر أن هذا تفريع على القول بالإباحة في المعاطاة، تخصيص الترديد بها بين الطرفين البيع والمعاوضة المستقلة مبني على القول بالإباحة، إذ لو كانت المعاطاة تفيد الملك المتزلزل لكان أمرها بعد التلف دائرا بين اللزوم والمعاوضة المستقلة. وأما على القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل فينبغي الكلام في كونها معاوضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم، يتبع المعاطاة عقد المعاطاة حكمها، أي حكم المعاطاة بعد اللزوم، يعني تصبح لازمة، هي ملك متزلزل قبل اللزوم، بعد التلف تصبح لازمة يتبعها حكمها، بعد تكون بيعا، هي كانت بيع فبعد التلف يتبعها حكمها. شلون؟
يلغى الكلام في كونها معارضة مستقلة أو بيعا.
لا 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 مو مصحيح. فينبغي الكلام في كونها معارضة مستقلة أو بيعا متزلزلا قبل اللزوم حتى يتبعه حكمها بعد اللزوم. العبارة مو واضحة كثير يعني حتى، لكن الصحيح هذه العبارة. مقصوده أنه بناء على القول بالتمليك بكون المعاطاة مفيدة للملك المتزلزل يدور أمرها بعد التلف الذي يوجب الحكم باللزوم، يدور أمرها بين أن تكون ملكا لازما بعد أن كان ملكا متزلزلا مع بقاء صفة البيعية، أو يكون ملكا لازما بعنوان كونها معاوضة مستقلة، فيدور أمرها بين هذين الأمرين. إذ الظاهر أنه عند القائلين بالملك المتزلزل بيع بلا إشكال في ذلك عندهم على ما تقدم من المحقق الثاني، فإذا لزم صار بيعا لازما، فتلحقه أحكامه أحكام البيع عدا ما استفيد من دليله ثبوته للبيع العقدي الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار، أي تثبت كل الأحكام إلا الأحكام التي أخذ فيها اللزوم من أول الأمر من غير جهة الخيار. وقد تقدم هنا يريد أن ينبه على أن الجواز في باب المعاطاة ليس جوازا خياريا، بل هو قائم بالعين، حيث حكمنا بأن المقصود بالجواز جواز التراد بين العينين. هنا أن الجواز هنا لا يراد به ثبوت الخيار. وكيف كان؟ فالأقوى أنها على القول بالإباحة بيع عرفي لم يصححه الشارع ولم يمضه إلا بعد تلف إحدى العينين أو ما في حكمه، وبعد التلف تترتب عليه أحكام البيع عدا ما اختص دليله بالبيع الواقع صحيحا من أول الأمر. وهذا كلام الشيخ من الشيخ كلام متين وتوضيحه بعبارة أبسط، أن مقتضى عموم أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وأمثال ذلك الحكم على هذه المعاطاة بالصحة لولا الإجماع القائم على الإباحة. فإذا ارتفع مورد الإجماع بتحقق التلف وما إلى ذلك وجب الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود. والمحكي من حواشي الشهيد أن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، فهو يحكم بكونها معاوضة مستقلة إما أنها جائزة أو لازمة، والظاهر أنه أراد التفريع على مذهبه من الإباحة ولم يرد التفريع على القول الآخر وهو القول بكونها مفيدة للملك المتزلزل. وكونها معاوضة قبل اللزوم من جهة كون كل من العينين مباحا عوضا عن الأخرى. يقول مذهب الشهيد هو القول بالإباحة بناء على تصور انعقاد المعاوضة في الإباحة، وهو أحد الأنحاء الأربعة التي ذكرناها في بعض التنبيهات السابقة، أن الإباحة تقع على صور أربعة واستشكلنا في الصورتين الأخيرتين. يقول مذهب الشهيد أن الإباحة تجري فيها المعاوضة والمعاطاة لا تفيد إلا الإباحة، لكن لزوم هذه المعاوضة، خب إذا قلنا بأنها معاوضة بحيث تكون الإباحة فيها في مقابل الإباحة، فكيف يقال بأنها تكون بيعا بعد التلف؟ يقول لا مجال للقول أنها تكون بيعا بعد التلف، بل هناك مجال بأن تكون إباحة لازمة بالتلف، لازمة بالتلف الإباحة بعد أن كانت جائزة، لكن لزوم هذه المعاوضة لا يقتضي حدوث الملك كما لا يخفى، فلا بد أن يقول بالإباحة اللازمة فافهم. لعل الأمر بالفهم منشأه أمور، أحدها أن الإباحة إما أن تكون مالكية أو تكون شرعية، أما الإباحة المالكية فلا مجال لدعوى انقلابها إلى اللزوم بعد تحقق التلف، وأما كون الإباحة شرعية فموردهما إذا قصد بالمعاوضة التمليك بحيث يكون المال في مقابل المال أو التمليك في مقابل التمليك، فكلام الشهيد رحمه الله تعالى محل إشكالين. الثامن، لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل. يريد هنا رحمه الله تعالى في هذا التنبيه أن يبين اختصاص المعاطاة بالمورد الذي يكون فيه الإنشاء بالفعل أو عموم المعاطاة لما وقع الإنشاء فيه بالصيغة غير الجامعة للشرائط. بيان ذلك أن البيع المعاطاتي يتحقق بمثل الإقباض والقبض والإعطاء والأخذ، سواء كان العطاء والإعطاء من الطرفين كما هو القدر المتيقن أو من طرف واحد كما تقدم تصويره. وأما إذا كان الإنشاء باللفظ غير أن هذا اللفظ كان فاقدا لبعض ما يعتبر في الصيغة، كما لو وقع الإنشاء بصيغة بالجملة المضارعة بالفعل المضارع واعتبرنا الماضوية، أو باللغة الفارسية واعتبرنا اللغة العربية، فهل يحكم ببطلان البيع وعدم تحقق الإنشاء المعتبر عند العرف، أو يقال بأن منزلة هذا الإنشاء كمنزلة الإعطاء والأخذ حيث يعتبر في البيع إنشاؤه بمنشئ سواء كان لفظيا أو كان فعليا على غرار ما قلنا به في البيع المعاطاتي الفعلي؟ وإن شئت قلت أن المعاطاة بعنوانها لا مدخلية لها في عنوان البيع، بل الحكم ثابت لكل ما يعتبر عرفا إنشاء للبيع. هل المسألة كذلك أو لا هي مختصة بالمعاطاة؟ هنا لابد أن نجمل المسألة بناء على ما نختاره في باب الصيغة في البيع. في باب البيع بالصيغة إما أن نعتبر في البيع الصيغي أي البيع المتحقق بالصيغة إما أن نعتبر صيغة خاصة وهي صيغة الفعل الماضي بنحو باللغة العربية بحيث يكون للصيغة الكذائية المقيدة بهذه القيود مدخلية في صحة البيع لا في لزومه، ومرة نعتبر الصيغة في لزوم البيع لا في صحته. وعلى التقدير الأول أن تكون الصيغة معتبرة في الصحة لا في اللزوم، فتارة نعتبر الصحة مقيدة بأصل الصيغة والماضوية قيد في اللزوم لا في الصحة، مرة تكون الماضوية قيد في أصل الصحة. بناء على أن الصيغة مطلقا أو في خصوص الصيغة بالنحو الفعل الماضي قيد في صحة البيع، يأتي الكلام أن المعاطاة تتحقق في مثل هذا البيع لو تعقبت الصيغة القبض أو لا تتحقق. لو أوقعنا البيع بصيغة الفعل المضارع مثلا وتعقبه القبض والإقباض، فهل يعتبر هذا البيع بناء على أن الصيغة شرط في صحة البيع؟ فالمفروض أنه مع قصر النظر على الصيغة نحكم بالبطلان، إلا أن تعقب الفعل لهذه الصيغة أوجب التردد في هذه المعاملة، هل يحكم بالبطلان نظرا إلى الصيغة أو بالصحة نظرا إلى الفعل؟ هذا يعني كيفية تحرير النزاع. سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصيغة الاختلاف في نحو اعتبار الصيغة، فبعضهم يعتبر الصيغة من جهة اللزوم في البيع، فإذا انتفت الصيغة المعتبرة انتفى وصف اللزوم عن البيع، وأما البيع فهو صحيح معتبر. ولا أشكال حينئذ أن مثل هذا البيع المنشأ بالصيغة الفاقدة للشروط يكون بيعا، غاية الأمر أنه بيع متزلزل وملكية جائزة تترتب عليه. ومرة نعتبر الصيغة في صحة البيع وعليه، فالقاعدة تقتضي أن نحكم ببطلان البيع حينئذ، ولا عبرة بالفعل المتعقب لهذه الصيغة من جهة أن هذا الفعل لم يقصد به إنشاء المعاملة، بل وجد وتحقق بعنوان الوفاء بتلك المعاملة من قبيل قبض وإقباض المقامر بعد المعاملة القمارية، فإن المقامر إذا قامر يقبض، لكن لا يقبض بعنوان الإنشاء، بل يقبض بعنوان دفع ما التزم به بسبب تلك المعاملة. فالفعل بهذا النحو لا يعد إنشاء عرفا، إذ يعتبر في الفعل الإنشائي أن يكون وجود المعاملة مرهونا بنفس الفعل، وهذا غير متحقق في مثل ما نحن فيه. نعم يستثنى موردة في هذه المعاملة على سبيل الاستثناء المنقطع لا المتصل. المورد الأول ما إذا تحقق الإنشاء الثاني بالفعل، فمثلا أوقعا الصيغة الفاقدة ثم أوجدا البيع بالفعل، إما غفلة عن صدور الصيغة أولا أو من باب الاحتياط أو غير ذلك من الدواعي إلى تكرار الإنشاء بنحو آخر، ففي مثل هذه الصورة يكون حكم هذه المعاملة حكم المعاملة المعاطاتية بلا أشكال ولا ريب لتحقق الفعل الإنشائي فيها. لكن هذا خروج عن محل النزاع، لأننا نتكلم عن البيع الذي لم ينشأ إلا بالصيغة الفاقدة، ومع ذلك الحكم بالصحة في محله والاستثناء منقطع. المورد الثاني ما إذا علم بعد القبض والإقباض برضا كل طرف بالتصرف في ماله، فيحكم حينئذ بجواز التصرف لا من جهة صحة البيع بل من جهة العلم بالرضا. وكلا الموردين خارج عن محل النزاع، بل كلامنا مخصوص بما إذا كان المقبوض مقبوضا بعقد أنشئ بصيغة فاقدة للشرائط. الشيخ طبعا رحمه الله تعالى يطيل في هذه المسألة، وكان الأولى به أن يختصر هذه المسألة. قال: لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة والعامة، بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة تحقق بالفعل وهو قبض العينين أو إحدى العينين على ما تقدم. أما إذا حصل بالقول غير الجامع لشرائط اللزوم، فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشيء زائد على الإنشاء اللفظي كما قويناه سابقا،
الإنشاء اللفظي المعتبر يعني
إيه نعم صيغة المعتبرة، مو بس الصيغة المعتبرة بالشروط، لا نعتبر بس الصيغة. إن قلنا بأن العقد اللازم يعتبر فيه أن يكون منشأ باللافظ، ماضيا كان اللافظ أو مضارعا عربيا أو غير عربي، بناء على التخلص بذلك عن اتفاقهم على توقف العقود اللازمة على اللافظ. هم أجمعوا على أن العقود المتحققة والمنشأة باللفظ لازمة، وهذا لفظ، فينبغي الحكم باللزوم، فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقدا لازما. وإن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أمور زائدة على اللفظ من قبيل الماضوية، اللفظ المقصود به التلفظ هنا مو اللفظ الخاص، يقول: نحن نعتبر في الصيغة قيود خاصة كأن تكون فعلا ماضيا باللغة العربية مثلا، إن اعتبرنا هذه الأمور فوقعت الصيغة باللغة الفارسية أو بالفعل المضارع، فهل يحكم ببطلان المعاملة أو يكون حكم هذه المعاملة حكم المعاطاة؟ فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي غير المعتبر من جهة كونه لفظا إلى حكم المعاطاة مطلقا، أو بشرط تحقق قبض العين معه يعني ما مطلقا أو في هذه الحالة الخاصة، أو لا يتحقق به أصلا مطلقا؟ نعم، هذا من تتمة الشق الثاني. نعم، إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطاة، فالإنشاء القولي السابق كالعدم لا عبرة به، ولا بوقوع القبض به خاليا عن قصد الإنشاء.
لا بوقوع القبض بعده ولا به،
لا كل واحد ولا بوقوع القبض بعده ولعلها أصح، بل يقع القبض بانيا على كونه حقا لازما لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق. مرة يقبض بعنوان الإنشاء، مرة يقبض بعنوان أنه وفاء بالمعاملة السابقة، نظير القبض في العقد الجامع للشرائط. هل يحكم، هل يرجع الإنشاء إلى حكم المعاطاة مطلقا أو في صورة خاصة، أو لا يتحقق أصلا؟ ظاهر كلام غير واحد من مشايخنا المعاصرين الأول أنه يرجع إلى حكم المعاطاة مطلقا، تبعا لما يستفاد من ظاهر كلام المحقق والشهيد الثانيين. قال المحقق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة، أنه لو أوقع البيع بغير ما قلناه من الصيغة التي قيدت بقيود خاصة وعلم التراضي منهما كان معاطاة. انتهى. هذا دليل شنو؟ دليل على أن الإنشاء القولي غير الجامع للشرائط بمنزلة المعاطاة، يرجع إلى حكم المعاطاة. وفي الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق، أنها أي الإشارة تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح. فإذا كانت الإشارة كذلك فالصيغة الفاقدة للشرط أولى، لأن الإشارة تفقد أصل التلفظ، فما بالنا بالتلفظ الذي لا يجمع الشرائط. وظاهر الكلامين، ظاهر كلام المحقق والشهيد، صورة وقوع الإنشاء بغير القبض، الظاهر من كلامهما إرادة صورة تحقق الإنشاء بنفس اللفظ الفاقد للشرائط، لا أن الإنشاء ملحوق بقبض يكون إنشاء للمعاملة، بل يكون القبض من آثاره. وظاهره كصريح جماعة منهم المحقق الحلي والعلامة أنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملك وكان مضمونا عليه. شنو عندكم عبارنا؟
وظاهر تصريح جماعة.
نعم، وظاهر تصريح جماعة. نعم أنا عندي وظاهره كصريح جماعة، بخلاف جماعة أخرى ذهبوا إلى خلاف ذلك كما يظهر من عبارتهم الصريحة، وذلك موافق لظاهر عبارة المحقق والعلامة، حيث ذهب العلامة والمحقق إلى أن المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، بل يكون مضمونا على القابض بمثله أو بقيمته عند التلف، ومقتضى حكمه أي العلامة ومثل المحقق بأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون بالمثل أو بالقيمة أنه لا عبرة بالإنشاء القولي، وذلك يدل على الحكم بالفساد في مسألة فيما نحن فيه، وهي صورة وقوع البيع منشأ بالصيغة الفاقدة للشرائط. قال وظاهر تصريح كذا هو الوجه الأخير، لأن أي عدم التحقق مطلقا، هو الوجه الأخير لأن مرادهم بالعقد الفاسد إما خصوص، يعني شنو المقصود بالعقد الفاسد؟ إما أن يكون المقصود بالعقد الفاسد العقد الذي يفقد بعض ما يعتبر في صيغة الإنشاء، أو يقصد كل بيع فاقد لشرط من الشرائط ولو من جهة الصيغة. بعد ما عندنا إلا احتمال العموم أو الخصوص، إما أن يقصد بالعقد الفاسد العقد الفاسد من جهة الصيغة فقط، أو العقد الفاسد من كل جهة، وعلى التقدير الثاني يندرج البيع والعقد الفاسد من جهة الصيغة تحت هذا الباب. إذن إطلاق كلامهم يشمل ما نحن فيه، إما خصوص ما كان فساده من جهة مجرد اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط الصيغة، فإن السياق يعزز إرادة هذا الاحتمال، وقبل شروط العوضين والمتعاقدين، وإما ما يشمل هذا وغيره كما هو الظاهر. وكيف كان فالصورة الأولى أي صورة اختلال العقد من جهة شروط الصيغة داخلة قطعا. المقصود بالصورة الأولى الاحتمال الأول، أي خصوص ما كان فساده، يعني قطعا إذا كان الاحتمال الثاني وهو العموم مراد، فالصورة الخاصة أي كون الفساد من جهة الصيغة داخل مندرج قطعا، فالصورة الأولى داخلة قطعا. ولا يخفى أن الحكم فيها بالضمان مناف لجريان الحكم بالمعاطاة، لكن مع ذلك تصدى بعضهم للجمع بين الكلامين بما يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.